أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. انتهينا من المسألة 76، وقلنا أن ما ذهب إليه السيد الماتن من جواز التصرف في البعض للشرطين اللذين ذكرهما هذا لا يمكننا قبوله، لأنه يبتني على أن يكون الخمس متعلق بالعين من قبيل الكلية المعين، وقد تقدم أن هذا هو الاحتمال الرابع المتقدم أو الثالث ما أتخطر، وأن الأدلة لا تساعد على نعم، هنا قد يقال لأنه يمكن تصحيح ما ذكره السيد الماتن من جواز التصرف في البعض حتى بناء على الاحتمال المختار، وهو الشركة في ماذا؟ في المالية. حتى بناء على هذا الاحتمال يمكن تصحيح ما ذكره السيد الماتن لهذا البيان، ببيان أن ما يملكه صاحب الخمس بناء على الشركة المالية هو عبارة عن خمس مالية العين، هذا هو معنى الشركة في ماذا؟ في المالية. وهذا كلي يقبل الانطباق على كثيرين، فيجوز للمالك أن يتصرف في العين، في بعض العين يعني، ما دام مقدار الخمس باقيا. النتيجة هو جواز التصرف في البعض كما ذكر السيد الماتن وذهب إليه السيد الماتن حتى بناء على الشركة المالية. توضيح ذلك وأن الشركة المالية تفسر بهذا التفسير، بمعنى أن صاحب الخمس يملك خمس مالية العين، أو بعبارة أخرى يملك مالية خمس العين. ما فرق بين التعبيرين، مرة نقول يملك خمس مالية العين، مرة نقول يملك مالية ماذا؟ خمس العين. خمس العين يملك ماذا؟ ماليته، مالية خمس العين. على كلا التقديرين ما يملكه صاحب الخمس كلي، لأنه يمكن انطباق على كثيرين، على هذا الخمس المالية، هذا الخمس المالية، ذاك الخمس المالية، وهكذا. ولازم ذلك أنه يجوز له التصرف في بعض العين ما دام مقدار الخمس باقيا محفوظا، ولا موجب لمنعه من التصرف فيما لا في البعض. ويريد منه خمس المالية، خمس المالية موجود إذا تصرف فيما لا في البعض. العين لها مالية، هو يريد منه ماذا؟ خمس هذه المالية، وخمس المالية محفوظ وباقي حتى إذا جوزنا له التصرف فيما لا في بعض العين. فلماذا أن التصرف في بعض العين بناء على هذا الاحتمال؟ إذن ما ذكره السيد الماتن لا يبتني فقط على الاحتمال الثالث، بل يمكن تصحيحه حتى على الاحتمال الرابع المختار. هذا قلنا قد يقال، لكن جواب هذا الإشكال في الحقيقة اتضح لما تقدم في بيان الفرق بين الشركة الحقيقية والشركة المالية، حيث اتضح لما تقدم أنه في كل منهما توجد شركة وفي كل منهما توجد إشاعة. غاية الأمر أن الإشاعة في الشركة الحقيقية هي إشاعة في العين بما هي عين، بما لها من الخصوصيات الخارجية، بينما الشركة في المالية هي شركة في العين لكن بما لها من المالية، وبطبع النظر عن الخصوصيات العينية التي تميزها عن سائر الأمور الأخرى. الإشاعة في كل منهما محفوظة. وإذا قلنا سابقا تبعا للسيد الصائغ قدس الله نفسه من أن كل جزء من أجزاء العين هي مشتركة بين المالك وبين صاحب الخمس، سواء قلنا بالإشاعة الحقيقية أو قلنا بالإشاعة المالية، كل جزء من أجزاء العين هو مشترك بين المالك وبين صاحب الخمس. غاية الأمر أن هذا الاشتراك مرة يكون في جزء العين في كل جزء من العين بما له من الخصوصية، ومرة الاشتراك يكون في كل جزء من أجزاء العين بما له من المالية. فالإشاعة موجودة والشركة موجودة حتى في الشركة في المالية، حتى في الاحتمال المختار. وبناء على هذا نقدر قاعدنا لا يجوز أن نتصرف في أي جزء من أجزاء العين، أي جزء من أجزاء العين هو ماذا؟ هو مشترك بينه وبين المالك، بينه وبين صاحب الخمس. هذا الجزء الذي يريد بيعه كما هو مشترك بينه وبين المالك على الشركة الحقيقية، كذلك هو مشترك بينه وبين المالك بناء على الشركة المالية. الفرق في هذه الجهة أنه هذا مشترك بينهما بخصوصياته على الاحتمال الثاني، وهذا مشترك بينهما بما له من المالية على الاحتمال ماذا؟ على الاحتمال الثالث المختار. وإن الشركة موجودة والإشاعة موجودة، وهذه بلا إشكال تمنع من التصرف في البعض. ومن هنا يظهر أن ما ذكره السيد النازع من جواز التصرف في بعض العين هذا لا يمكننا قبوله، وحاله حال التصرف في تمام العين كما تقدم سابقا. إلى هنا يتم الكلام في هذه المسألة، وننتقل بعد ذلك إلى مسألة جديدة. مسألة جديدة مسألة 77. قال إذا حصل الربح في أثناء السنة، في ابتداء السنة أو في أثنائها، ما قبرت، المهم أن يحصل في أثناء السنة، فلا مانع من التصرف فيه بالاتجار. وهذا مطلب تقدم سابقا بحثه وأمر متفق عليه، وهو أنه في أثناء السنة الربح يجوز الاتجار به، وإنما منعنا من التصرف في تمام العام في بعضها متى؟ بعد استقرار الخمس وبعد انتهاء السنة. إذا حصل له ربح في أثناء السنة جاز له الاتجار به. السيد الناظم لا يريد أن يبحث هنا مسألة جواز التجار به وعدم جوازه، لأنه أمر تقدم سابقا، وإنما يريد أن يبحث ما يترتب على ذلك. قال وإن حصل منه بلد فلا مانع من التصرف فيه بالاتجار، وإن حصل منه ربح، يعني أكو قضية مفترضة وأنه اتجر بهذا الربح، ظهر له ربح في أثناء السنة واتجر به وحصل منه يعني من الاتجار به ربح شنو آخر، حصل من الاتجار الربح الأول ربح ثاني. وإن حصل منه ربح لا يتم مقابل خمس الربح الأول منه لأرباب الخمس، ما يقابل الربح ما يقابل خمس الربح الأول من الربح الثاني لا يكون لأرباب الخمس، وإنما يكون علما للمالك، بخلاف ما إذا اتجر به بعد تمام الحول، بخلاف ما إذا اتجر به بعد تمام الحول فإنه إن حصل منه ربحا كان ما يقابل الخمس من الربح لأربابه يعني لأصحاب الخمس وليس علما للمالك، كان ما يقابل الخمس من الربح لأربابه مضافا إلى أصل الخمس فيخرجهما أولا ثم يخرج خمس بقيته إن زاد على مؤنس سنة. هذه هي مسألة رقم 77. واضح أن موضوع المسألة هو ما اتجر المالك بالربح الحاصل عنده في أثناء بالربح الحاصل عنده، وحصل من هذا الاتجار على ربح آخر، على ربح آخر. لنفترض، وهذا هو المثال الذي نعتمد في توضيح هذه المسألة، هو أنه حصل على ربح أولا مقدار 500 دينار، وتاجر بهذا الربح، وحصل أيضا على ربح آخر مقدار أيضا لنفترض بجد 500 دينار على ربح مساوي للربح الأول، نفترض لسهولة المطلب. الكلام يقع في أننا يقابل خمس الربح الأول الذي هو علم خمس الربح الأول يا أصحاب الخمس، أنما يقابل خمس الربح الأول من الربح الثاني، هل هو للمالك أو هو لأربع أصحابه خمس؟ الربح الأول مقدار 500، الربح الثاني مقدار اشقد؟ ايضا 500. خمس الربح الاول اشقد؟ 100. ما يقابل خمس الربح الاول اشقد؟ ايضا 100. واضح؟ ما يقابله من الربح الثاني ايضا 100. هاي 100 من الربح الثاني الحاصل لاعتبار الاتجار بالربح الاول، هذا هل هو للمالك أو هو لأرباب الخمس؟ هذا هو موضوع طبعا النتيجة، يعني ما يدفعه المالك تختلف باختلاف هذين الفرضين. إذا قلنا بأنه يكون للمالك ما يقابل خمس، الربح الأول من الربح الثاني يكون للمالك، فالمالك لا يجب عليه في نهاية السنة إلا تخميس 1000 دينار، وهي عبارة عن مجموع الربحين، الربح الأول والربح الثاني، يعني يدفع 200 دينار فقط، بناء على أنه من للمالك. وأما إذا قلنا بأن ما يقابل خمس الربح الأول من الربح الثاني لأصحاب الخمس، يجب على المالك أن يدفع 280 دينار. ليش 280 دينار؟ خمسمية ربح أخوه، والتجر بهذه 500 جاءت له أشم بماذا؟ 500 دينار أخرى. 100 اللي هي 500 هاي يجب عليه ذلك مو الأولى، خمس الربح الأول، ما يقابلها من الربح الثاني أيضا هي المن لأصحاب الخمس، إيش قصة؟ 200. إيش قد الباقي من الربح الثاني؟ 400. خمسة إيش قد؟ 800. فيجب عليه أن يدفع 280 لأصحاب الخمس. 100 هي عبارة عن خمس الربح الأول، واضح؟ و100 من الربح الثاني هي عبارة عن نماء خمس الربح الأول، والنماء يكون تابع للأصل. فمية من الربح الثاني رأسا تروح لمن؟ تتبع الأصل، وحيث أن الأصل اللي هو خمس الربح الأول لأصحاب الخمس، لما هذا الربح أيضا يكون لأصحاب الشنة؟ لأصحاب الخمس. فيأجل 100 من 500 أيضا لأصحاب الخمس، بقى عدة جل، بقى عدة 800، بقى عدة 400، 5 إلى 400 هو 80. فمجموع ما يدفعه عبارة عن 280. هذه المسألة وقعت مع الخلاف بين علمائنا المتأخرين جدا. صاحب العروة كما هو صريح كلامه فصل بين ما إذا كان الاتجار في أثناء السنة وبين ما إذا كان الاتجار بعد انتهاء السنة. إذا كان الاتجار في أثناء السنة التزم بأن ما يقابل خمس الربح الأول من الربح الثاني للمالك، ونتيجة ذلك أنه لا يجب عليه أن يدفع إلا 200 دينار فقط في نهاية السنة، اللي هي عبارة عن خمس مجموع الأرباح اللي دخلتها، اللي هي عبارة عن 500 زائد 500 ألف فيدفع 200. وبينما إذا كان الانتظار بعد انتهاء السنة في هذه الحالة التزم، لأنه ما يقابل الخمس الأول من الربح الثاني يكون المن لأصحاب الخمس، فيجب على المالك أن يدفع ماذا؟ أن يدفع 280 دينار لأصحاب الخمس بالتفصيل الذي ذكرناه. واضح هذا التفصيل؟ ربح اولا 500 تاجر بها، ربح 500، نقول ان ما يقابل خمس الربح الاول من الربح الثاني هذا للفقراء لاصحاب الخمس، فماذا يجب عليه؟ يجب عليه ان يدفع 100 خمس الربح الاول، هذا واضح، و100 من الربح الثاني هذا من ربح اصحاب الخمس، ما له علاقه، ايضا يجب عليه ان يدفع اليه. هذا صاحب سيد صاحب العروة سيد الماتن فصل بين الصورتين المتقدمتين، وتبع في ذلك في هذا التفصيل تبع الشيخ الأنصاري، الشيخ الأنصاري أيضا اختار هذا القول وتبعه على ذلك تقريبا، مثلا نقول معظم من تأخر عنه وإلى يومنا هذا. المخالف في هذه المسألة هو الشيخ صاحب الجواهر، الشيخ صاحب الجواهر التزم فيما إذا كان الاتجار في أثناء السنة، التزم بماذا؟ بالرأي الثاني، يعني أن ما يقابل خمس الربح الأول من الربح الثاني ولأصحاب الخمس، التزم بذلك. طبعا هناك ملاحظة حتى ننقح موضوع البحث، هو أنه محل الكلام فيما إذا كان الاتجار بعين الربح، بعين الربح يجي هذا الكلام كله، وأما إذا فرضنا أن الاتجار كان في الذمة، بالذمة الاتجار ودفع الربح وفاء لما اشتغلت به الذمة، هنا لا إشكال في أنه في كلتا الحالتين وبالاتفاق، ولا ينظر الاستشكال في أن ما يقابل خمس الربح الأول من الربح الثاني يكون من مالك في أثناء السنة أو بعد السنة بلا إشكال. لماذا؟ لأن الاتجار لم يكن بعين الربح الأول، بعين 500 الأولى، وإنما الاتجار في الذمة، دفع الربح الأول وهي 500 صحيح دفعها، لكن وفاء لما اشتغلت به شنو؟ الذمة. واضح ان الذمه يكون صحيحا حتى اذا كان الوفاء لشيء لا يملكه المالك، البيع يكون صحيح، فتمام الارباح التي تحصل نتيجه الاتجار بالربح الاول في الذمه نتيجه هذا الاتجار تكون تمام الارباح للمالك، واضح، ولم يتجر بعين الربح الذي تعلق به الخمس، حتى نقول ان خمس هذه العين لها نماء من الربح فلا بد من دفع هذا النماء المن لأصحاب الخمس، لم يتجر بالعين، إذا في الذمة. نعم دفع الخمسمية وفاء لما اشتغلت به ذمته، لكن هذا لا يعني اشتراك أصحاب الخمس في هذه المعاملة، وإنما هي معاملة في الذمة وهي معاملة صحيحة، فما يترتب عليها من الربح يكون ملكا طلقا للمن للمالك، ولا علاقة لأصحاب الخمس بذلك. نعم هو يجب عليه أن يدفع إليهم ماذا؟ خمس هذا الربح الذي دفعه وفاء لما اشتغلت به ذمته، يجب عليه أن يدفع خمس هذا الربح وهو 100، ويدفع أيضا خمسة الربح الثاني والرابع منه، فلا يجب عليه أن يدفع أكثر من 200 دينار، لا أكثر من ذلك بلا إشكال. وإنما الكلام يقع عندما يكون الاتجار بعين الربح، حينئذ يجي هذا الاحتمال، اتجر بعين الربح، وهذا عين الربح يشترك معه فيه صاحب الخمس بمقدار الخمس، فكأنه اتجر بعين مشتركة بينه وبين شخص آخر. لا إشكال أن النماء والربح يكون ماذا؟ يكون تابع لذلك بالنسبة، يعني النماء والربح يجب أن يوزع عليهما شنو بحسب النسبة، ذاك يملك خمسة أربعة أخماس فيعطى من الربح أربعة أخماس، هذا يملك جزء خمس فيعطى من الربح خمسة، لأنه مشترك بينهما، حينئذ يجي هذا الكلام. وأما إذا كان في الذمة فلا إشكال ولا خلاف، ولا ينبغي أن يقع الإشكال في أنه يكون ملكا للمالك ولا علاقة لأصحاب الخمس في ذلك. إذن كلامنا فيما إذا كان الاتجار في العين، هذا المطلب الأول. المطلب الثاني في هذه المسألة أن الذي يظهر من كلماتهم هو الاتفاق على أن هذا المقدار من الربح الثاني اللي هو في مثالنا 100 هذا يكون لأصحاب الخمس فيما لو كان الاتجار بعد انتهاء السنة، متفقين على ذلك بلا إشكال، يكون لأصحاب الخمس فيما إذا كان الاتجار شكل بعد انتهاء السنة. وإنما الخلاف والنزاع فيما إذا كان الاتجار في أثناء السنة، هذا هو محل الخلاف. الاتجار بعد انتهاء السنة لا إشكال في أنه يكون ماذا؟ في أنه يكون لأصحاب الخمس بعد استقرار الخمس بالعين، إذا اتجر بنفس العين كما هو المفروض، هنا لا إشكال في أن الماء خمس العين يكون علما لأصحاب الخمس، يكون تابع علما للآصل، فيجب عليه أن يدفع ماذا؟ 280 في المثال الذي ذكرناه. إذن النزاع والمخالفة يكون فيما إذا كان حصل الاتجار في أثناء السنة. الشيخ صاحب الجواب يرى أنه تابع النماء يكون لأصحاب الخمس، بينما الآخرون يرون أنه يكون ملكا علما للمالك. إذن حددنا محل النزاع وصارت المسألة أو ينبغي أن تكون المسألة واضحة، يعني موضوع المسألة واضح. هذا الاتفاق على أن النماء يكون لأصحاب الخمس إذا كان الاتجار بعد انتهاء السنة، هذا الاتفاق في الحقيقة معلق في كلماتهم لاستقرار الخمس بعد انتهاء السنة، أنه بعد انتهاء السنة الخمس يستقر في العين. إذا استقر الخمس في العين بعد انتهاء السنة، حينئذ تكون العين مشتركة بينه وبين ماذا؟ وبين أصحاب الخمس. والقاعدة في العين المشتركة أن النماء الحاصل للعين المشتركة أيضا يكون شنو؟ مشترك، ويوزع بينهما بحسب الشنو؟ بحسب نسبة الاشتراك. وعلم بهذا التعليم لأن العين تكون مشتركة بعد استقرار الخمس، والقاعدة في مثله كما قلنا تقتضي الشنو؟ توزيع النماء بحسب نسبة الاشتراك. هذا معناه شنو تكشف منه؟ أن من يذهب إلى عدم التوزيع فيما لو كان الاتجار في أثناء السنة قد يعلله بماذا؟ بعدم استقرار السنة الخامس، يعني حيث يستقر الخامس التزموا بالتوزيع بحسب نسبة الاشتراك، بينما قبل انتهاء السنة إذا حصل الاتجار قبل انتهاء السنة فما صار محل خلاف، لم يلتزم بعدم التوزيع لعله من جهة عدم استقرار الشنو، عدم استقرار الخمس. وهذه نقطة البحث التي سنتطرق إليها. على كل حال، ما ذهب إليه الشيخ الأنصاري وتبعه على ذلك من تأخر عنه من عدم التوزيع بعبارة أخرى من أن الدماء يكون للمالك لا لأصحاب الخمس في محل النزاع، اللي هو شن محل النزاع؟ ما إذا كان الاتجار في أثناء السنة. ما ذهبوا إليه من عدم التوزيع من كون النماء للمالك لا لأصحاب الخمس، هذا يمكن أن يوجه بعدة توجيهات، يمكن أن يستدل عليه بعدة. الأمر الأول أن يقال أنه مبني على الرأي الذي ذهب إليه الشيخ ابن إدريس الحلي رضوان الله عليه الذي تقدم في بداية البحث. الشيخ ابن إدريس كان يرى بأن تعلق الخمس ووجوب الخمس ليس فوريا بمجرد ظهور الربح، وإن التعلق والوجوب مشروط بانتهاء سنة، فالخمس لا يجب ولا يتعلق بالعين إلا بانتهاء شنو السنة، لا أنه يتعلق بالعين بمجرد ظهور الربح، يتعلق بالربح بمجرد ظهوره كما هو الرأي المشهور والمعروف. إذا بنينا على رأي الشيخ ابن إدريس حينئذ يكون ما ذهب إليه الشيخ الأنصاري صحيح وواضح جدا، وذلك لأن الخمس العين تكون ملكا طلقا في أثناء السنة للمالك، لا يشترط معه فيها أحد إطلاقا، لأن الخمس لا يتعلق بالرزق ماذا في أثناء السنة، وإنما يتعلق بها بعد انتهاء السنة. في أثناء السنة لا يتعلق بها الخمس، فتكون العين ملكا طلقا بتمامها للمالك، الربح يكون ملكا للمالك، فإذا اتجر به وحصل على ربح يكون تمام الربح الثاني ماذا للمالك. بل هنا لا مجال لاحتمال أن يكون جزء من الربح الثاني لأصحاب الخمس، لأن هذا بلا وجه وبلا مبرر، لأن أصحاب الخمس لا يملكون من الربح الأول شيئا حتى يكون جزء من الربح الثاني يكون لهم باعتبار أن النماء تابع المن تابع للعين. فيمكن توجيه ما ذهب إليه الشيخ الأنصاري بالالتزام بهذا المسلك، هذا أول. ثانيا، الثاني أنه يمكن الاستدلال على ما ذهبوا إليه عن طريق الالتزام بالاحتمال الخامس من الاحتمالات الستة المتقدمة الذي التزم به السيد الحكيم قدس الله نفسه، الذي كان يرى لأن مطلقية العين لأصحاب الخمس، وإنما غاية ما يثبت لهم هو حق استيفاء ما يستحقونه من هذه العين، فيكون أشبه حق الرهانة كما تقدم. واضح، عند ظهور الربح أصحاب الخمس يملكون مقدارا من المال مساوي لخمس العين، من حقهم استيفاء هذا المقدار من ماذا؟ من هذه العين، أشبه بوثيقة الدين. ومن الواضح أنه لا يترتب على ذلك شركة إطلاقا في العين بين المالك وبين ماذا؟ وبين أصحاب الخمس، لا توجد شركة ولا توجد إشاعة، لا يملكون شيئا في هذه العين، لا في نفس العين بما لها من الخصوصيات ولا في ماليتها، وإنما هو مجرد حق استيفاء ما يستحقونه من هذه العين، كوثيقة الدين. وثيقة الدين واضح في باب الرهان، العين المرهونة تبقى ملكا طلقا لصاحبها، ملكا طلقا لصاحبها، لا يشترك معه فيها الدائن. هنا أيضا هذه العين الربح الأول 500 دينار هذه ملك طلق للمالك ولا يشترك فيها معه ماذا؟ أصحاب الخمس. وإنما أصحاب الخمس يتمكنون من استيفاء خمسهم من هذه العائلة. بناء على هذا الاحتمال حينئذ أيضا يمكن توجيه ما ذكره الشيخ الأنصاري من أن النماء يكون ملكا للمالك لا تنزيع في البيع، لأنه يملك تمام الخمسمية من دون شراكة إطلاقا، فإذا تاجر بها يكون تمام النماء وتمام الربح يكون ملكا له، فلا يجب عليه أن يدفع إلا خمس مجموع الربحين اللي هو شقد فيدفع خمسة وهو عبارة عن 200 دينار. أيضا يمكن توجيهها بهذا الشيء، لكن الشيخ الأنصاري لا يلتزم بكل الأمرين، لا يلتزم لا برأي الشيخ ابن إدريس، يعني لا إشكال أن الشيخ الأنصاري كما هو يصرح أنه يرى أن الخمس يتعلق بالعين وبالربح بمجرد ظهوره، لا أن التعلق والوجوب يتوقف على انتهاء السنة، بمجرد ظهوره يتعلق، ما هو رأي الشيخ المعروف. ومن جهة أخرى هو لا يلتزم بماذا؟ باحتمال الخامس، يرى الإشاعة، يرى الإشاعة، ومن هنا ينشأ هذا الإشكال وينشأ هذا السؤال، شنو المبرر للالتزام بأن النماء لا يكون من لأصحاب الخمس؟ لأنه بعد افتراق تعلق الخمس بالربح بمجرد ظهوره الواحد، وافتراق أن الخمس يتعلق بالعين على نحو شنو الشركة والإشاعة الحقيقية، هو يجب ما هو المبرر لعدم إعطاء هذا النماء من لأصحاب الخمس؟ هذا ربح، هذا ربح تعلق به الخمس من حين ظهوره، يعني شنو تعلق الخمس به من حين ظهوره؟ يعني أن صاحب الخمس صار شريكا مع المالك في هذا الربح، فهو يملك منه خمسه. صحيح أن المالك لا يجب عليه أن يدفع حصة هذا الشريك فورا، صحيح ليش؟ بما دل الأدلة السابقة على جواز التأخير دفع ماذا؟ دفع الخمس كما تقدم تحت مفصلة، ما يجب عليه دفع حصة الشريك فورا، يجوز له التأخير إلى نهاية سنة، واضح. ويجوز له أيضا كما تقدم أن التجار به والتصرف في الرد في أثناء السنة سارا حال التصرفات، هذا هم بلا إشكال، لكن هذا لا يعني أن صاحب الخمس لا يكون شريكا معه في هذا الربح إطلاقا، لا يعني ذلك، هو شريك معه في هذا الربح، لكن الشارع جوز له تأخير الدفع إلى نهاية السنة لاحتمال أن تظهر معنى جديد، الشارع جوز له التصرف في هذا الربح بتمامه في أثناء السنة، جواز تأخير الدفع وجواز الاتجار به لا يعني أن هذا ليس شريكا في العين بعد الالتزام. بماذا؟ بعد الالتزام، لأن الخمس يتعلق بالعين بمجرد ظهور الربح، والالتزام بأن التعلق على نحو الشركة الحقيقية، هذا مال وربح مشترك بينهما، جوزنا لهذا أن يتجر به، صحيح، لكنه يتجر به على القواعد، لا بد من أن يكون نماء حصة الشريك، لا بد أن تكون تابعة علما للشريك وتدفع علما إلى الشريك، هذا القرض على القواعد ما هو مبرر له، واضح الإشكال. مقتضى القواعد الأولية العامة التي نفهمها هو أن العين المشتركة لا بد أن يكون نماؤها مشتركا أيضا بحسب النسبة، كما انتظموا بذلك فيما إذا كان الاتجار بعد انتهاء السنة، لا بد أن يلتزموا فيما إذا كان الاتجار في أثناء السنة، لأن الشراكة موجودة في كلا الفرضين والإشاعة موجودة في كلا الفرضين. نعم، ما تفرق في أنه هنا جوزنا له الاتجار بهذه العين، لكن ليس معنى جواز الاتجار بهذه العين أن كل النماء يكون شنو؟ يكون له، هذا يحتاج إلى إثبات، إذا القواعد تقتضي ماذا؟ ما ذهب إليه الشيخ صاحب الجوائز. إذا ما هو المبرر لاتفاق هؤلاء على الرأي المخالف والتزامهم بأن النماء لا يكون لأصحاب الخمس؟ هذا ما يحتاج إلى توضيح. هناك وجوه متعددة تأتي إن شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.